بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 15 من شهر محرم لعام 1444 للهجرة، الموافق 13 من شهر أغسطس لعام 2022 للميلاد. ومعنا الحديث 33 بعد 300 في الكلام على وقت العشاء. روى البخاري ومسلم عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. روى البخاري ومسلم عن ثابت ابن أسلم البناني أبي محمد البصري رحمه الله، ثابت البناني، أنهم سألوا، أي أن ثابتا ومن معه سألوا أنسا، أي أنس بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن صفته ونوعه وموضعه. والخاتم بكسر التاء وفتحها، خاتم وخاتم، ويقال خاتام وخيتام، ففيه 4 لغات. فقال أنس: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة، أي ليلة من الليالي، إلى شطر الليل، أي إلى تمام نصفه، إلى تمام نصف الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، أي أخره إلى أن كاد الليل يذهب شطره، ولكن لم يتم شطره، والشك من الراوي، فأخره إلى شطر الليل، أو إلى أن كاد الليل يذهب شطره. ثم جاء أي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس، والمقصود الناس المعهودون بالصلاة وهم المسلمون، إن الناس أي إن المسلمين قد صلوا وناموا، وإنكم أيها المنتظرون لي لم تزالوا في صلاة، أي لم تزالوا في ثواب صلاة، ما انتظرتم الصلاة، أي مدة انتظاركم الصلاة جماعة. المنتظر للصلاة هو في صلاة يأخذ ثواب الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الوبيص والبريق واللمعان، كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. وفيه جواز لبس خاتم الفضة، وهو إجماع المسلمين كما قال النووي رحمه الله. ورفع أي أنس رفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال النووي: هكذا هو في الأصول بالخنصر، وفيه محذوف تقديره مشيرا بالخنصر، رفع إصبعه اليسرى مشيرا بالخنصر، أي إن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى. قال: وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس رضي الله عنه. قال النووي: وفي الأصبع 10 لغات، كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها، فهذه 9 لغات، والعاشرة أصبوع. قال: وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء، انتهى كلام إصبع، هذا الأفصح. وأما الخنصر فبكسر الخاء والصاد، وهو الأصبع الصغرى، أصغر الأصابع، وجمعها خناصر، كما ذكر البعلي في المطلع. قال القرطبي رحمه الله: وهذا دليل على جواز اتخاذ خاتم الفضة وعلى جعله في اليد اليسرى، وهو الأفضل والأحسن عند مالك. قلت: ومذهبنا كذلك، مذهبنا كذلك أن لبس الخاتم بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمنى، كما في شرح المنتهى، كما في المنتهى وشرحه. وتقدم الكلام على وقت العشاء والمستحب في تأخيرها. الحديث 34 بعد 300: روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة. روى مسلم عن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، السوائي بضم المهملة، بضم السين وبالمد، الكوفي الصحابي المشهور جابر ابن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات أي الخمس نحوا من صلاتكم، أي قريبا في الوقت والهيئات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة أي يؤخر فعل صلاة العشاء بعد صلاتكم شيئا، أي بعد صلاتكم الآن كان يؤخرها شيئا من التأخير، أي إلى ثلث الليل، كما بين في الروايات الأخرى في حديث أبي برزة الأسلمي عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: اختار لهم تأخير العشاء ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يقل حظهم من النوم ويأخذون ثواب انتظار الصلاة. قال: وكان يخف الصلاة، يخف بمعنى يخفف، قال في اللسان: وأخف الرجل فهو مخف وخفيف وخف، أي خفت حاله ورقت، وإذا كان قليل الثقل. وفي رواية لمسلم: يخفف، وكان يخفف الصلاة، أي من التخفيف ضد التطويل، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا يعني متوسطة، لا هي طويلة ولا القصيرة. قال المؤلف حفظه الله: باب أفضل العمل الصلاة لوقتها. حديث 35 بعد 300: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي رواية قال: الصلاة لوقتها، وفيها: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفي رواية لمسلم: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. وفي رواية البخاري: على ميقاتها. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية لهما في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ وتأتي رواية مسلم: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها. فهم ابن بطال أن الصلاة على وقتها أي أول الوقت. قال لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. يعني ما دام دلت الأدلة على استحباب الصلاة في أول الوقت وهنا يتكلم عن أحب الأعمال فنفسر الصلاة على وقتها بأنها في أول الوقت. قال حافظ بن حجر وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. يعني لو كان يستنبط من لفظ الصلاة على وقتها استحباب أول وقت هذا فيه نظر، يعني على وقتها ما يدل على أول وقتها، لكن واضح من كلام الخطابي أنه لا يستنبط من اللفظ، يقول لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال، يعني الحديث يتكلم عن أحب الأعمال، وهذا متى يكون؟ إذا أقيمت لوقتها المستحب. ومتى ومن أين نعلم وقتها المستحب؟ نعلمه من أدلة أخرى، هذا الذي يظهر والله أعلم. ثم قال حافظ اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب اللي هو على وقت، وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة ولوقتها، الصلاة في أول وقتها. خرجه الحاكم والدرقطني والبيهقي من طريقه. قال الدرقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. قال حافظ رواه الحسن ابن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن مثنى عن غندر عن شعبة كذلك. قال الدرقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها. ثم أخرجه الدرقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة، يعني على وقتها، وهكذا رواه أصحاب غندر عنه. قال الحافظ والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه، وقد أطلق النووي في شرح المهذب يعني في المجموع أن رواية في أول وقتها ضعيفة. يقول الحافظ لكن لها طريق أخرى، أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان ابن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد، وتفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة يعني على وقتها، كذا أخرجه البخاري وغيره. يقول الحافظ وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، يعني الحافظ يميل إلى عدم ثبوت في أول وقتها وللتفرد هذا، أن كل من رواها تفرد عن أصحابه بذلك، فالظاهر أنه رواها بالمعنى وظن أن المعنى واحد، أن معنى على وقتها هو أول وقتها. ثم الحافظ يقول ويمكن أن يكون أخذه من لفظ على، يعني يمكن الذي عبر بأول وقتها أخذه من لفظ على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله، هي على وقتها تستعلي على جميع الوقت فيتعين أوله أول شيء منه، انتهى كلامه. ومثل هذا الاستنباط استنبطه أيضا الحافظ ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب الحنبلي استنبط أن على أيضا تفيد الاستعلاء، يفهم منها أن المقصود أول الوقت، والعلم عند الله. قلت ثم أي؟ قال القسطلاني رحمه الله بالتشديد والتنوين أي، كما سمعه أبو الفرج ابن الجوزي من ابن الخشاب وقال يعني ابن الخشاب لا يجوز غيره لأنه اسم معرب غير مضاف ثم أي. وأجاب الزركشي في تعليق العمدة بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لوقوعه في الاستفهام والتقدير ثم أي العمل أفضل. قال فالأولى أن يوقف عليها بإسكان الياء ثم أي، وتعقبه في المصابيح فقال كأنه فهم أن ابن الخشاب نفى كونه مضافا مطلقا حتى أورد عليه أنه مضاف تقديرا، وليس هذا مراد ابن الخشاب قطعا، إذ هو بصدد تعليل إيجاب التنوين فيه، وهو يثبت التنوين بكونه غير مضاف لفظا، وتقدير الإضافة لا يوجب عدم تنوينه بل ولا يجوزه. إذن هذه قاعدة، ما دام اسمه معرب وليس مضافا لفظا فإنه يلون، وكونه يقدر تقدر إضافة أي العمل فهذا لا يمنع من التنوين بل لا يجوز إلا التنوين. وقال وتوجيه الفاكهاني في شرح العمدة بأنه موقوف عليه في الكلام، هذا الفاكهاني قول نقله الحافظ بن حجر وغيره وافهموه، يقول إن هذا يوقف عليه في الكلام، يعني ابن مسعود يقول ثم أي، والسائل ينتظر الجواب منه عليه الصلاة والسلام، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا، يعني ابن مسعود ما يمكن يقول ثم أي ويسكت، يقول ثم أي. يقول وحينئذ فتنوينه ووصله بما بعده خطأ، فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. استمعوا الجواب المهم هذا، قال أجيب عنه بأن الحاكي لا يجب عليه، الحاكي مثل ما نحن الآن نحكي الذي حصل، نحكي كلام ابن مسعود، الحاكي لا يجب عليه في حالة وصل الكلام بما قبله أو بما بعده أن يراعي حال المحكي عنه في الابتداء والوقف، بل يفعل هو ما تقتضيه حالته التي هو فيها، والاستعمالات الفصيحة شاهدة بذلك. يعني نحن الآن ابن مسعود كان يسأل وينتظر الجواب، ولهذا نعم يقول أي ويقف، لكن نحن الآن عندما نحكي كلامه لا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا الابتداء والوقف بحسب حال المحكي عنه، بل بما تقتضي حالة كلامنا ولغة، فنقول لنا أن نصل ونقول قال ابن مسعود ثم أي قال صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه فائدة مهمة، عندنا فائدتان هنا في مسألة أن الاسم إذا كان معربا، الكلمة إذا كانت معربة فإنها تنون ما دامت غير مضافة لفظا، دعنا من مسألة الإضافة تقدير الإضافة، وثانيا أننا لا نلتزم في حكاية الكلام أن نراعي قواعد المتكلم أولا، وإنما الحكاية لها وضع مختلف. قال ثم بر الوالدين، قال القرطبي معنى بر الوالدين هو القيام بحقوقهما والتزام طاعتهما، القيام بحقوقهما والتزام طاعتهما، والرفق بهما والتذلل لهما، جناح الذل، ومراعاة الأدب معهما في حياتهما، والترحم عليهما والاستغفار لهما بعد موتهما، وإيصال ما أمكنهم الخير والأجر لهم أو لهما. هذا كلام جامع وجميل في مسألة البر. وقال ابن رجب رحمه الله لما كان ابن مسعود له أم احتاج إلى ذكر بر والديه بعد الصلاة، يعني سلم ذكر له بر الوالدين لأنه كان له أم. قال ابن رجب لأن الصلاة حق الله، وحق الوالدين متعقب لحق الله عز وجل، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، انتهى كلامه. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، أي محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال كما ذكر في البحر المحيط الثجاج. ابن رجب يقول لأن الجهاد فرض كفاية، يعني هو يبين لماذا أخره عن بر الوالدين، لأن الجهاد فرض كفاية، والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق فرض الكفاية تطوع، يعني فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيكون في حق الباقين تطوعا إذا لم يتعين بحضور العدو. قال ولهذا قدم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين، أو إلى هذا قدم بر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجاهد معه: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: فأمره أن يرجع إليهما. قال: ففيهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التي فرضها على عباده فرضا، وأفضلها الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق عباده، وأكده بر الوالدين، ثم التطوع بأعمال البر، وأفضلها الجهاد في سبيل الله. قال: وهذا مما يستدل به الإمام أحمد ومن وافقه على أن أفضل أعمال التطوع الجهاد. إذن هكذا ترتيب الحديث، هكذا ترتيب الحديث: الفرائض مقدمة وأعظمها الصلاة، ثم حقوق العباد، وأكدها بر الوالدين، ثم أفضل التطوع لو افترضنا أن هذا تطوع فيكون هو الجهاد. ويأتي بيان أيضا، يعني يزيد بيان لهذا في نهاية الحديث إن شاء الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولو استزدته أي لو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني أي في الجواب. قال حافظ ابن حجر: قوله ولو استزدته يستزيد من ماذا؟ قال: يحتمل أن يريد من هذا النوع، وهو مراتب أفضل الأعمال. وهذا يعني أمر عظيم، مسألة مراتب الأعمال. فيقول يحتمل أنه لو استزدته أي في هذا من هذا النوع مراتب أفضل الأعمال، ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. قال: وزاد الترمذي من طريق المسعود عن الوليد: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، فكأنه استشعر منه مشقة. قال: ويؤيده ما في رواية لمسلم: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وفي رواية قال: الصلاة لوقتها، لوقتها. قال القرطبي رحمه الله: هذه اللام للتأقيت، كما في قوله، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لمجرد دلوك الشمس هو الزوال. وأقم الصلاة لذكري، يعني إقامة ذكري، أي عند ذلك، أي عند ذلك، عند دلوك الشمس وعند ذكري. كما قال في الرواية الآتية: الصلاة على مواقيتها. إذن القرطبي أيضا فهم من التعبير لوقتها أي عند أول الوقت. الطيبي في شرح المشكاه قال كلاما هو يعتبر ردا على كلام القرطبي، قال: اللام فيه الصلاة لوقتها مثلها في قول تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي قبل العدة، مستقبلات لعدتهن. وقولك: لقيته لثلاث بقين من الشهر، تريد مستقبل الثلاث، يعني قبل الثلاث. قال الطيبي: وليست كما في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولا في قولي: قدمت لحياتي، بمعنى الوقت. لماذا؟ يقول: لئلا يتكرر الوقت، لئلا يتكرر الوقت. ما تبين لي مراده، ما تبين لي مراده بقوله: لئلا يتكرر الوقت. الصلاة لوقتها أي عند وقتها أو لأول وقتها، ما تبين لي وجه. في بحر المحيط السجاج نقل كلام الطيبي وقال: أراد بكلامي هذا الرد على قول القرطبي السابق، لأن اللام للتوقيت، يعني كأنه يقول إن اللام لما تكون التوقيت فيكون بعدها لام التوقيت وبعدها كلمة الوقت فيتكرر الوقت، هذا الله مراده لوقتها. يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس، فسروه لوقت دلوك الشمس، هذه لام التأقيت، فهنا سيتكرر المعنى الصلاة لوقتها أي لوقت وقتها، هذا مراده والله أعلم. فيقول أراد الرد على القرطبي وأجاد في ذلك، ولكنه حملها على معنى فاسد، يعني لما جعل اللام مثل قوله فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، يعني طلقها قبل العدة، فيكون معنى الحديث صلي قبل الوقت. لو جعلت هذه مثل هذه الآية يكون معنى فاسد، قال لأنه يؤدي إلى أن يكون المراد إيقاع الصلاة قبل الوقت، لأن هذا هو معنى الآية التي مثل بها، فإن تطليق المرأة لا يكون إلا قبل وقت العدة، وهذا في الصلاة معنى فاسد. قال فالأولى أن تكون اللام بمعنى في الصلاة لوقتها أي في وقتها، أو بمعنى على كما هو الرواية الأخرى، وهو راجع إلى معنى في، فتأمله بإنصاف، والله تعالى هذه لسائر السبيل. يعني لوقتها سنقول إنها بمعنى في وقتها أو على وقتها، وعلى وقتها تفيد معنى أدق من في وقتها، لأن كما قلنا هذا الاستعلاء يؤخذ منه أنه أول الوقت، فضيلة أول الوقت. وفيها أي في هذه الرواية فما تركت أستزيده، ما قال فما تركت أن أستزيده، حذف أن، فما تركت أستزيده. قال النووي رحمه الله كذا هو في الأصول، تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما، وهو صحيح، وهي مرادة، أن هنا مرادة، وهذا من صحيح الكلام، إذا أتيت بأن تنصب الفعل، فما تركت أن أستزيده، وإذا حلفت أن ترفع، فما تركت أستزيده، وهو موجود في القرآن مثل هذا. إلا إرعاء عليه، أي إلا إبقاء عليه ورفقا به حتى لا يسأم، رفقا به هكذا يقول النووي. وقال عياض قال صاحب العين خليل بن أحمد الإرعاء الإبقاء على الإنسان. والقرطبي يقول ففيه من الفقه احترام العالم والفاضل ورعاية الأدب معه، وإن وثق بحلمه وصفحه، حتى لو وثقت بحلمه وصفحه تراعي الأدب وعدم الإسآم والإملال. قال وفي رواية لمسلم أي الأعمال أقرب إلى الجنة، إذن أي الأعمال أحب إلى الله، أي العمل أفضل، أي الأعمال أقرب إلى الجنة. قال ابن رجب وهذه الألفاظ متقاربة في المعنى أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال وهو أقرب إلى الجنة من غيره، فإنما كان أحب إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيره، كما في حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه عن يسلم فيما يرويه عن ربه قال ما تقرب إلي عبدي، هو ذكر هنا بمثل أداء ما افترضت عليه، بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هي ألفاظ متحدة أو معانيها متحدة، ما كان أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال، هو أقرب شيء إلى الجنة ويقرب صاحبه إلى الجنة. قال الصلاة على وقتها، الصلاة على مواقيتها أي في أوقاتها المحددة لها شرعا. قال وفي رواية البخاري على ميقاتها، وعلى بمعنى في، لأن الوقت ظرف لها كما يقول القسطلاني، أي في ميقاتها، أي في ميقاتها، يؤديها في ميقاتها. هنا إشكال وجوابه في قضية أي الأعمال أحب إلى الله وأي العمل أفضل، وأنه هنا ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة، ذكر البر، ذكر الجهاد، وفي بعض الأحاديث يذكر الإيمان والجهاد ولا يذكر الصلاة، وفي حديث يذكر الحج، فكيف أجاب عن هذا؟ هذا أجاب عنه الحافظ بن رجب بجواب مطول في 10 صفحات، وأنا اختصرته جدا، وأجاب عنه الحافظ بن حجر وأجاب القرطبي، ولكن جواب ابن رجب هو أكمل هذه الأجوبة. في بعض الأحاديث أن الذكر أفضل الأعمال، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ ما معنى أن الذكر أفضل الأعمال؟ ففيه فوائد مهمة فنقرأه، ما يعني حتى لو طال معني اختصرته كثيرا جدا. قال ابن رجب رحمه الله: فإن قيل فقد روي خلاف ما يفهم منه ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هذا في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ولم يذكر في هذين الحديثين الصلاة ولا بر الوالدين. وروي أو رويت نصوص أخرى بأن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا، وروي ما يدل على أن أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل، وجاء ذلك صريحا عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. إذن كيف الجواب؟ قيل هذا، يعني قيل في الجواب: هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية. فمنهم من قال أراد بقوله أفضل الأعمال كذا أي أن ذلك من أفضل الأعمال لا أنه أفضلها مطلقا، قال: وهذا في راية البعد. ومنهم من قال أجاب كل سائل بحسب ما هو أفضل الأعمال له خاصة، كما خص ابن مسعود بذكر الوالدين لحاجته إليه ولم يذكر ذلك لغيره. ابن رجب يقول: لكن أبو هريرة كانت له أم أيضا، ما ذكر له بر الوالدين، ذكر له الإيمان ثم الجهاد. قال: وظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله وفضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول: لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده، كما ذكرنا الدليل عليه في أول الكلام على هذا الحديث، وأولى الفرائض الواجبة على العباد وأفضلها الإيمان بالله ورسوله تصديقا بالقلب ونطقا باللسان، وهو النطق بالشهادتين، وبذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال عليه، وقد سبق ذلك مبسوطا في كتاب الإيمان. يقول: ثم بعد ذلك الإتيان ببقية مباني الإسلام الخمس التي بني عليها، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا أفضل شيء. يقول: فإذا تقرر هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله، فهذا وجه ظاهر قدم أفضل شيء لا إشكال فيه، فإن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقا، وسمى الشهادتين مع التصديق بهما عملا لما في ذلك من عمل القلب واللسان، هذا عمل القلب واللسان. قال: فالإيمان بالله ورسوله التصديق بهما في القلب مع الإقرار بذلك باللسان، والجهاد هو دعاء الناس إلى ذلك بالسيف والسنان بعد دعائهم بالحجة والبيان، ولهذا يشرع الدعاء للإسلام قبل القتال. يريد يقول يعني وجه اقتران الجهاد بالإيمان. القرطبي له عبارة يقول إنه يعني الإيمان تصحيح الإيمان، والجهاد صيانة الإيمان. هنا قارن الإيمان بالجهاد وهو شامل لدعاء الناس إليه، يعني كانوا يقول الجهاد هو دعوة للإيمان. قال: وقد قيل إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين على المسلمين كلهم، لا يسع أحد للتخلف عنه، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. ثم بعد ذلك رخص لأهل الأعذار ونزل قوله: وما كان المؤمنون ينفروا كافة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. وحينئذ فيحتمل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد، يحتمل معنيين، انتبهوا للمعنيين. أحدهم أن يقال إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان وقرينا له، فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فروض الأعيان. والثاني، أي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني، قال: وهو أشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن أفضل الأعمال فتارة يذكر الإيمان بالله ورسوله لدخول في مسمى الأعمال كما سبق تقريره، وتارة يذكر أعمال الجوارح، لأن المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال مع إطلاق أعمال الجوارح دون عمل القلب واللسان، فكان إذا تبين له أن ذلك هو مراد السائل ذكر الصلاة له، كما في حديث ابن مسعود هذا: فإن الصلاة أفضل أعمال الجوارح. وحيث أجاب بذكر الإيمان أو بذكر الصلاة فإنما مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام، ومراده المباني بجملتها، فإن المباني الخمس كالشيء الواحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكتفي في جواب من سأل عن أفضل الأعمال بالشهادتين، وتارة بالصلاة، ومراده في كلا الجوابين سائر المباني، يعني لما يقول الإيمان بالله سيريد أن يدخل معه الصلاة والمباني الخمسة، لما يقول الصلاة يراد بها الصلاة والحج وبقية الأعمال، فكأنه قال الشهادتان وتوابعهما والصلاة وتوابعها ولوازمها وهي بقية المباني الخمس. هذا جميل حتى يبين يعني كيف ما ذكر لم يذكر الصلاة وذكر الجهاد. قال في حديث المسعود: قدم بر الوالدين على الجهاد، إشارة إلى أن حقوق العباد اللازمة التي هي من فروض الأعيان تقدم على التطوع بالجهاد. وحديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما اقتران الجهاد بالإيمان، لكنه في حديث أبي هريرة جعله بعد الإيمان وجعل بعده الحج المبرور، فيحتمل أن يقال كان ذلك في زمان كان، يعني ماذا قدم الجهاد على الحج؟ كان ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين فكان مقدم على الحج. ويحتمل أن يقال قد فهم دخول الحج من ذكر الإيمان، الإيمان يشمل الإيمان وتوابعه، لأن ذلك يتبعه بقية مباني الإسلام ومن الحج، لا سيما وقد تقرر في أول الكتاب أن الإيمان قول وعمل، ويكون المراد به جهاد المتطوع. قال: وهذا أشبه بقواعد الشريعة، فإن من معه مال وعليه زكاة أو حج وأراد التطوع بالجهاد فإنه لا خلاف أنه يقدم الزكاة والحج على التطوع بالجهاد. قال: فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهما وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عز وجل. ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي من فروض الأعيان كبر الوالدين، ثم بعد ذلك تأتي أعمال التطوع المقربة إلى الله وأفضلها الجهاد. قال: وفي حديث أبي هريرة تأخير الحج عن الجهاد، هو ذكر الآن وجه أن الجهاد كان فرض عين، قال: ولعله إنما ذكره بعد الجهاد حيث كان الحج تطوعا، أي في ذلك الوقت، فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود. وقد يقال حديث أبي هريرة دل على أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كون فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل منه. بقي مسألة ذكر الله. قال: فأما النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد وغيره من الأعمال، وأن الذاكرين مثل حديث سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا، وأن الذاكرين لله أفضل الناس عند الله مطلقا، فالمراد بذلك أهل الذكر الكثير المستدام، في أغلب الأوقات، يعني مواظبون على الذكر دائما. ثم قال: وليس الذكر مما يقطع عن غيره من الأعمال، يعني هو يذكر ويصلي ويذكر ويحج ويذكر ويجاهد، بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال، فمن عمل عملا صالحا وكان أكثر لله ذكرا فيه من غيره فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله معه. قال: قد ورد في نصوص متعددة أن أفضل المصلين والمتصدقين والمجاهدين والحاج وغيرهم من أهل العبادات أكثرهم لله ذكرا، وقد خرجه الإمام أحمد متصلا، وخرجه ابن مبارك وغيره مرسلا. قال: فهؤلاء أفضل الناس عند الله، يعني أنهم يذكرون مع العبادات وعلى الدوام. ثم يليهم الذين يذكرون الله كثيرا وليس لهم نوافل من غير الذكر كالجهاد وغيره، بل يقتصرون على الذكر مع فرائض الأعيان، فهؤلاء هم الذاكرون لله كثيرا المفضلون على المجاهدين. ويليهم قوم يقومون بالفرائض وبالنوافل كالجهاد وغيره من غير ذكر كثير لهم. قالوا: بهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك. وأجاب عن حديث: خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. لاحظوا تفضيل إطعام الطعام، هذا أيضا مما أشكل الجمع بينه وبين تلك الأحاديث. يقول: ليس المراد تفضيل هاتين الخصلتين على سائر خصال الإسلام من الشهادة والصلاة وغيرهما، بل المراد أن أفضل أهل الإسلام أفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، من قام بعد ذلك بإطعام الطعام وإفشاء السلام، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني نلخص هذه الأوجه: أنه أفضل الأعمال الإيمان بالله، والإيمان عمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان، والمقصود الإيمان بالله ورسوله وتوابعهما من مباني الخمس: الصلاة والزكاة والصيام والحج. كذلك إذا ذكرت الصلاة تشمل ما بعدها. فبالتالي إذا قال الإيمان بالله ثم الجهاد، فهذا لا يعني إسقاط الصلاة أنها ليست أفضل من الجهاد، الصلاة من توابع الإيمان لأنها من مباني الخمس فتقدم على الجهاد. وإذا قدم الجهاد على الحج فلمعنى أن الجهاد كان فرض عين في ذلك الوقت، والحج كان تطوعا قبل أن يفرض. هذا هو أظهر يعني اختصار الجواب. ثم الذاكرين تقديم الذكر، إنما الذكر مع فعل العبادات مع فعل الفرائض، هذه ذاكرون الله كثيرا على الدوام مع فعل الفرائض والنوافل، فهؤلاء أعلى الناس منزلة. ثم يليهم الذين يذكرون مع الفرائض فقط وليس عندهم نوافل، ثم يليهم الذين يأتون بالفرائض ويقل ذكرهم. وإطعام الطعام المقصود به مع الإتيان بالفرائض. قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث 36 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. زاد مسلم في روايته: من الصلاة مع الإمام، يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل معنى أنه يكتفي وانتهى الأمر؟ بالإجماع لا. لهذا قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة لهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. أدرك الصلاة، أدرك حكمها، أدرك وجوبها، أدرك فضلها. وهذا الحديث مع اختصاره استنبط منه الفقهاء أشياء كثيرة جدا، لأنه انظروا الاختصار: فقد أدرك الصلاة. أدرك ماذا من الصلاة؟ أدرك حكمها، أدرك فضلها، أدرك وقتها. فلهذا اختلف العلماء في تفسير هذا الإدراك ورتبوا عليه أحكاما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: اختلف في معناه، فقال الطائفة معناه إدراك وقت الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل خروج الوقت يكون أدرك الصلاة، وقال الطائفة معناه إدراك الجماعة، ويشهد لها رواية مسلم الآتية: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الجماعة. وسنبين هل الجماعة تدرك بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام، كذلك هل الوقت يدرك بركعة أو بتكبيرة الإحرام إن شاء الله. إذن هذه الطائفة الثانية تقول إن المعنى إدراك الجماعة. قال: ولهم وهؤلاء لهم في تفسير إدراك الجماعة قولان، أحدهما أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها، تضاعف الجماعة 27 ضعف على صلاة الفرد. والقول الثاني أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة من الفضل والسجود السهو وحكم الائتمام، وهذا مذهب مالك. طيب خذوا بعض الأمثلة رتبها على ذلك: إدراك فضل الجماعة وحكم الائتمام. يقول: فعلى هذا إذا أدرك المسافر المقيم في التشهد الآخر لم يلزمه الإتمام، لأنه لم يدرك ركعة كاملة، وإن أدرك معه ركعة تامة فأكثر لزمه الائتمام، هذا في مذهب مالك. وإذا خرج من بلده مسافرا قد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قصر الصلاة، وإن كان أقل من قدر ركعة أتمها. وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كاملة لازمه أن يسجد معه لسهوه، سواء أدركه في ذلك السهو أو لم يدركه، وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود له. إن الأحكام كلها مرتبة على إدراك ركعة. قال: هذا كله مذهب مالك، ووافقه الليث والأوزاعي في مسألة سجود السهو، ووافقه أحمد في رواية عنه في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل من ركعة فدخل معه أن له أن يقصر. يعني أدركت المسافر في التشهد مثلا وسلم فتقوم وتقصر، أدركت المقيم عفوا، أنت مسافر وأدركت المقيم في التشهد فتقوم وتصلي قصرا ولا تلتزم بالإتمام. قال: المشهور عنه عن أحمد أنه يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام كقول الشافعي وأبي حنيفة، الجمهور على أنه من أدرك الإمام حتى لو في التشهد فإنه يتم، أدرك المقيم في التشهد فإنه يتم. إذا مالك يرى أنه أدرك الجماعة أي فضل الجماعة وحكم الإتمام، وليس الإتمام، حكم الإتمام فيها وسجود السهو. هناك طائفة ثالثة. قال: وقال الطائفة الأخرى: قول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يدخل في عمومه إدراك الوقت وإدراك الجماعة، ويدخل أيضا إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا زال عذر المعذور في آخر الصلاة. يقول: فلو طهرت من حيضها، طهرت المرأة من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة لزمها قضاء الصلاة، وإن لم يبق منها قدر ركعة فلا قضاء عليها. أدخلوا الحديث هذا قد أدرك، فيكون هذه لو أدركت ركعة مثلا طهرت قبل المغرب بإدراك بقدر ركعة، أو أدركت ركعة من يلزمها القضاء، أقل من ركعة لا يلزمها صلاة العصر. وهذا قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي ورواية أحمد. والمشهور عن الشافعي وأحمد أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر يعني طهرت وأدركت تكبيرة الإحرام يلزمها أن تصلي العصر، بل يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، وهو قول أبي حنيفة. وكذا المشهور عند أصحاب أحمد من مذهب أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله، يعني امرأة أذن الظهر ثم أدركت ركعة من الصلاة من الوقت، يعني كان يمكنها أن تصلي قد الركعة ثم حاضت، فيلزمها أن تقضي. إذن كل هذا رتب على قضية الحديث فقد أدرك. قال المؤلف: زاد مسلم في رواية من الصلاة مع الإمام، أي جماعة وتتمت الحديث، فقد أدرك الصلاة، يعني من كان مسبوقا وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة. مفهوم الحديث، مفهوم هذه الرواية، أنه لا يدرك الجماعة بأقل من ركعة، هذا المفهوم، يعني لا يأخذ ثواب الجماعة. وهذا قول الجمهور كما حكاه القرطبي، لابد من إدراك ركعة. قال القرطبي: اختلفوا هل يكون مدركا للحكم أو للفضل أو للوقت بأقل من ركعة، فذهب مالك وجمهور الأئمة وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يدرك شيئا من ذلك بأقل من ركعة، متمسكين بلفظ الركعة. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الشافعي في القول الآخر إلى أنه بالإحرام يكون مدركا لحكم الصلاة. قلت: مذهب أحمد موافق لأبي حنيفة، تدرك الجماعة في مذهبنا بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. يعني تلخيص الأقوال في هذه، القرطبي نسب هذا للجمهور، وأنا قلت هنا كلام ابن رجب رحمه الله، خلاصته القول الأول أنه لا تدرك الجماعة إلا بركعة تامة، وهذا محكي عن مالك رحمه الله وهو رواية عن أحمد وقول عطاء. القول الثاني: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وهذا مذهب الشافعي وهو المشهور عن أحمد، وبعض الحنابلة يقول إجماع وليس إجماعا. وهناك آثار عن الصحابة في ثبوت أجر الإنسان إذا خرج من بيته حتى لو فاتت الصلاة، حتى لو ما أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. قال عطاء: وكان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف، يأخذ الأجر. وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام. يقول: ومعنى هذا كله، يقول ابن رجب، ومعنى هذا كله أنه يكتب له ثواب الجماعة لما نواها وسعى إليها، وإن كانت قد فاتته، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه، وكمن كان له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر، فإنه يكتب له أجره، وهذا من فضل الله ورحمته. وذكر حديثين يدلان على هذا المعنى الجميل. قال: ويشهد لهذا ما خرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله، وهذا يجعلك لا تزهد في الخروج للمسجد حتى لو تأخرت. قال: وخرج أبو داود من حديث سعيد بن مسيب عن رجل من أنصار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا يعني تماما فأتم الصلاة كان كذلك. وهذا من فضل الله عز وجل. يقول ابن رجب: ولا خلاف عن الشافعي وأحمد أن الجمعة لا تدرك بدون إدراك ركعة تامة، لأن الجماعة شرط لها، ليست واجبة فقط، شرط لها. يقول: وهذا مما يقوي بأن الجماعة لا تدرك بدون إدراك ركعة. الحافظ ابن حجر ذكر أن الجمهور استدلوا بدليل جميل على قضية إدراك الجماعة بأي جزء ولو بتكبيرة الإحرام، استدلوا بقوله: فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، لأنه لم يفصل بين القليل والكثير، ما قال أدركتم كثيرا أو قليلا. هنا تنبيه: جاء في رواية المسلم فقد أدرك الصلاة كلها، وهذه ما ذكر المؤلف، فقد أدرك الصلاة كلها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، وهذا يعني ظاهره مشكل. فالقرطبي يقول: وقد روى هذا الحديث أبو بكر البزار وقال: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. هذه زيادة مهمة. قال: ولا خلاف في ذلك، يعني قضى ما فاته، فتعين تأويل الحديث الأول. قال: وقد تأوله بعض أصحابنا على تأويلين، أحدهما أنه أدرك فضل الصلاة كلها، والتأويل الثاني أن معناه أدرك حكم الصلاة، أي يلزمه من أحكام الصلاة ما لزم الإمام من الفساد والسهو. لذلك قلت: قد روى النسائي من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته، هذا حديث صحيح لغيره، وهو مثل رواية البزار، فيزول به الإشكال. طيب، أنا ألخص الإدراكات: عندنا إدراك الجماعة، عندنا إدراك الوقت، عندنا إدراك الجمعة. إدراك الجمعة لابد فيه من ركعة حتى تتم جمعة، وإذا أدركت أقل من ركعة فلا يصح أن تكمل جمعة، وفي ذلك تفصيل في مذهبنا: تكمل ظهرا بشرط أن تنوي الظهر عند دخولك، فإذا لم تنوي الظهر وفوجئت أنها الركعة الثانية فإنك تتمها نافلة ركعتين ثم تصلي الظهر. هذا إدراك الجمعة. إدراك الوقت يدرك بركعة أو بتكبيرة الإحرام، فيه خلاف سنذكره إن شاء الله في الحديث هذا القادم آتي، والجمهور على أنها تدرك بركعة وليس بتكبيرة الإحرام إدراك الوقت. إدراك الجماعة فيه خلاف ذكرناه، ونسب القرطبي الجمهور أنه لا بد من ركعة، والأحاديث دلت على ثبوت الثواب حتى لو فاتت الصلاة كلها، هذا لا تعارض. نحن نقول: هل أدركت الجماعة أو لا، حتى تبني عليها وكذا، والأحكام والإتمام وأما الثواب إن شاء الله فثابت حتى لو فاتت الصلاة كلها. الحديث 37 بعد 300: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح، أي من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وفي رواية البخاري: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. السجدة هنا معناها الركعة أيضا. الخطابي في شرح البخاري يقول: معنى السجدة في هذا الحديث الركعة بركوعها وسجودها، الركعة الكاملة. قال: والصلاة قد تسمى سجودا كما سميت ركوعا، كقوله: ومن الليل فاسجد له، أي صلي، وقوله: واركعوا مع الراكعين، يريد المصلين. قال: والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. وظاهره أن الوقت لا يدرك إلا بركعة، أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وهذا مذهب الجمهور، لا تدرك إلا بركعة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام. ما علتهم؟ قالوا إن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، يعني قياسا كما تدرك بركعة تدرك بأقل من ركعة. واستثنى الحنفية من ذلك صلاة الصبح وحدها، فإنها لا تدرك عندهم إلا بأدائها كاملة قبل طلوع الشمس، يعني حتى ركعة ما تكفي. ولو أنه بدأ في الصلاة فطلعت الشمس وهو يصلي بطلت صلاته عندهم لأجل وقت النهي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه هذه يعني هذه فائدة يعني بعيدا عن هذا الخلاف، اتفق الجميع على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مقدار ركعة، هذا محرم، هذا محرم، قد ضاق الوقت عن فعلها كاملة، يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعلها كاملة حتى لو سميت أداء. يقول: واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وإن قلنا إنها أداء. قلت: اختار جمع من مشايخنا قول الجمهور إنه الصلاة لا تدرك إلا بركعة، الوقت لا يدرك إلا بركعة. والشيخ المثنين رحمه الله يقول: وهذا القول الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية، من أدرك ركعة فقد أدرك، مفهومه أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. يقول: فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها قضاؤها، حاضت بعد أذان الظهر بدقيقة لا تكفي لفعل ركعة، لا يلزمها قضاء الظهر بعد طهرها لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. قال: وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة، هل تدرك بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ قال: والصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من العصر، أي من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، أي أداء. وهذا عند الجمهور، بل هذا إجماع، الحنفية لم يخالفوا في العصر، خالفوا فقط في الصبح. ولهذا النووي يقول: هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، إنه قد أدرك وعليه أن يتمها، بل يتمها وهي صحيحة. قال: وهذا مجمع عليه في العصر، أما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة لا تبطل صلاته، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة، بخلاف غروب الشمس. قال: والحديث حجة عليه. ما يأتي بعد ذلك في من نام عن الصلاة ونسيها فيها حديث طوال، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.